بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الحيض، ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، وبث المصحف، واللبس في المسجد، والوضع في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا غرابة أن يذكر ابن قدامة رحمه الله هذا الباب من كتاب الطهارة، وهو من خصائص النساء، وذلكم أن أول من فقه الناس فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقه الرجال وفقه النساء في هذا الباب. وثانيا، عني الأئمة من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل الإمامة والعلم والدين بهذا الباب، فقعدوا قواعده وأصلوا أصوله وفرعوا مسائله مجتهدين في ذلك. فمنهم الذي يسعفه الدليل، ومنهم الذي يكون قوله مرجوحا. إذن ليلقم أساطين فقه الواقع الذين يعيبون على علمائنا مثل الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والإمام الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم فينا، رحم الله من مضى ونحسبه على سنة، وحفظنا وإياكم ومن بقي بالإسلام والسنة، حين قال أولئك المتحذلقة المتفلسفة ركبة البدع بذرة الخوارج إن هؤلاء العلماء فقهاء حيض ونفاس، لهم سلف من المعتزلة. قال بعضهم إن جملة ما عند الحسن وابن سيرين لا يجاوز سراويل المرة. عجيب عجيب، لكل قوم وارد. وقال بعضهم ما عند الشافعي وفلان وفلان سمى، قال دم في خلقة. انظروا كيف تصنع البدع فتغمط أهل السنة حقهم، لأن أهل السنة جعلهم الله عز وجل حصنا حصينا للأمة. فالأمة ما دام فيها علماء يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر على وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، فالأمة بخير. نعم، أقول ذكر المصنف رحمه الله الأمور التي يمنعها الحيض 10، ونحن نذكر ما دل عليه الدليل الصريح. فالأول الصلاة، فإنها تحرم على الحائض، وكذلك لا تجب عليها فلا تقضيها، لما أخرجه البخاري وغيره من حديث معاذة رحمها الله قالت: قلت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من فضل الله عليها، تخفيف عنها. الثالث: فعل الصيام. والكل يعلم أنها تقضيه فيما بعد. الرابع: الطواف بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الطريق إلى مكة، بعض الروايات أنها بشرف تبعد عن مكة نحو 15 ميلا، قال: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الخامس:
قراءة القرآن.
نعم،
قراءة القرآن.
لا، أنا أذكر ما يدل عليه الدليل.
طيب.
الخامس: الاعتداد بالأشهر. والمعنى أن المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض لا تعتد بالأشهر، لا يقال عدته 3 أشهر، وإنما عدته 3 قروء كما أمر الله عز وجل. والراجح أن القرء هو الطهر في باب الطلاق. السادس: سنة الطلاق. فمن طلق زوجته وهي حائض، وكذلك النفاس مثله، أثم، وقع في معصية. لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم. الراجح عندنا وعند محققين سبقون في العلم، ولا فضل لنا حتى يسبقون فيه، أقول سبقون في العلم، نعم، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ محمد عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وغيرهم، أن من طلق زوجه وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فإن طلاقه لا يقع. بقي ماذا؟ قراءة القرآن. وماذا يا شيخ؟
ومس المصحف.
ومس المصحف.
وماذا؟ واللبث في المسجد.
واللبث في المسجد.
والوضع في الفرج.
الوضع في الفرج كذلك، هذا مجمع عليه. ومن السنة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني غير الجماع. وهو مجمع عليه أن الرجل لا يجامع زوجه في حال الحيض. والمقصود بالجماع هو قصد مكان النسل، مكان الزرع، معروف هذا. نعم. أما المباشرة والنوم معها فهذا لا مانع منه. نعم. وماذا؟
انتهت.
طيب، قراءة القرآن. قراءة القرآن. حتى الساعة أنا لا أعلم دليلا لهذا، لكن لعلهم أخذوه من كون العسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها، فلعلهم يقولون هذا لأنها لا تقرأ القرآن، لكن هذا فيه نظر لا يسلم. وكذلك اللبث في المسجد، يعني الجلوس في المسجد. ومستند هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الحديث خرجه أبو داود وغيره، لكنه ضعيف. هو روي عن عائشة من طريق صاحبتها، واسمها جسرة بنت دجاجة. والله ما أدري دجاجة أبوها ولا أمها، أنا ما أدري. قال البخاري لها عجائب، ورويها فليت بن خليفة أو أفلت بن خليفة، مجهول، فلم يصح هذا الحديث. نعم. وهناك ما يعارض هذا أيضا من الأحاديث الصحيحة، وهو حديث المرأة العروس التي قدمت مسلمة مهاجرة إلى المدينة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بخباء في المسجد، مكان تستقر فيه، ما في ذلك بيت مال حتى يبنها لها مسكن، ليس هناك شيء. وما نقل أنها إذا حارت خرجت تسكن عند أحد أبدا. وإن قال قائل هذا ظاهر ولكن ليس نصا، وهذه الحال ضرورة، نقول قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. والمقصود أن من قال بكراهة لبث الحائض في المسجد له وجه من النظر، أما من قال بالتحريم فهذا فيه نزاع، والراجح عندنا وعند المحققين خلاف هذا، لكن كراهة التنزيه متجهة. وقد يفرض على المرأة أو يفرض على المرأة لبثها في المسجد، إما أنها مسافرة وليس لها مسكن تأوي إليه فتجلس في المسجد تنتظر رفاقها، أو ضائعة عن رفاقها فأين تجلس في الشارع؟ هذه يعرضها للفتنة وللفساق منها. ومنها إذا كانت المرأة عاملة في المسجد كاللاتي يعملن في المسجد النبوي والمسجد الحرام، هذه مشكلة لا يوجد لها حل أبدا، فإذا جلست وقت حيضها تعطل العمل. والمشاهد والمحسوس أن البيت أحيانا يكون فيه عدة نساء كلهن لا يصلين ولا يصم، أليس كذلك؟
قد يحصل،
هذا قد يكون يحصل، هذا يحصل، يحصل عدة نساء في آن واحد تأتيها العادة الشهرية فلا صلاة ولا صيام. فقول من قال إنه يجعل نوبة من كانت طاهرة تعمل ومن كانت حائضة فلا تعمل، نقول من ينظم هذا؟ هذا شيء جرى به قدر الله عز وجل، فكيف ما هذه المشكلة لا حل لها. فالحل أنه عند الضرورة تبقى المرأة في المسجد عاملة أو يعني مضطرة لأمر آخر. نعم
أقي مس المصحف.
نعم
مس المصحف تكلمت
به. مس المصحف، مس المصحف من منع هذا من أهل العلم وهم كثر في من أصحاب أحمد وغيرهم رحم الله الجميع، مستندهم أولا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، وصحيفة ابن حزم وفيها أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن الذين أجازوا للحائض والجنب اللبث في المسجد أولا ما قدمناه من الحديث إن المؤمن وفي رواية إن المسلم ينجس، وثانيا إجمال في الآية وهو مرجع الضمير لا يمسه إلا المطهرون، فهل الضمير راجع إلى المصحف؟ أولا الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ لا شك أن الضمير رجع إلى الكتاب، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهر، فهذا بالاتفاق الضمير رجع إلى الكتاب، لكن ما المراد بالكتاب؟ هل هو المصحف الذي بأيدينا حتى يقال في المطهرين أنهم المطهرون من الأحداث والنجسة، أو هو راجع إلى الملائكة؟ نعم، أو هو راجع إلى اللوح المحفوظ؟ يعني الإجمال في كلمة ماذا؟ الكتاب مجملة، والمجمل عند أهل العلم لا يستدل به إلا بعد البيان. فمن فسر الكتاب بأن المصحف ذهب هذا المذهب، قال لا تثبت الحائض ولا الجنب في المسجد، في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ومن فسره باللوح المحفوظ قال لا مانع، والمراد بالكتاب، فالمراد بالمطهرون من هم؟ الملائكة. فالآية مجملة، نعم، فلا يصلح الاستدلال به في هذا الباب أو في هذه المسألة حتى يأتي بيان من الشارع نفسه أو إجماع من أئمة الإسلام. الحديث صحيفة ابن حزم هذه قالوا منقطعة، فيها انقطاع، وإن تلقاها من تلقاها من أهل العلم بالقبول. فقول بعضهم وهو يستدل بها وقد تلقتها الأمة بالقبول، فالجواب ليس بصحيح، ما كل الأمة تلقتها بالقبول، النزاع من قديم. وعلى فرض صحتها فهي مجملة كالآية. ما المراد هنا بالطاهر؟ هل هو الطاهر من النجاسة الحسية أو طاهر من الحدث؟ مجملة، فعاد الأمر إلى الأصل، نعم، لا إن المؤمن لا ينجس، وبقيت كراهة التنزيه هذه لها محل من النظر، نعم.
قال رحمه الله تعالى ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
هذه موجبات الحيض، هو علامة من علامات البلوغ، فإذا حاضت المرأة كانت بالغة ومكلفة تعلم دين الله عز وجل، فيشدد عليها في فعل الأوامر وترك، نعم، وترك النواحي. وقد تبلغ بعض النساء وإدراكها قليل، مثل بنت 9 في زماننا إدراكها قليل لكنها تعلم ويشدد عليها. والبلوغ والغصر لأنه حدث أكبر. وماذا؟
الاعتداد به.
والاعتداد به يعني في حال الطلاق يعتد به، هذه مسألة في النكاح، نعم.
قال رحمة الله عليه فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل،
لأن الصيام والطلاق لا يشترط لهما الطهارة، يكفي انقطاع الدم. فإذا انقطع دم حيضها أو نفاسها فإنها ماذا تصنع؟ يجوز يسوغ لزوجه تطليقها لأنها في طهر، وكذلك وجب عليها الصيام، نعم، إذا لم يكن هناك مرض يمنعها. ولم يبح بقي البقية، يعني لا فعل الصلاة ولا الطواف بالبيت، هذه أمور لا بد فيها من الغسل، نعم.
في سؤال أحسن الله إليك عن الحديث وليجتنب الحيض المصلى، هل في دليل على منع الحيض من المسجد من باب الأولى؟
هذا لأنهن لا يصلي، ومن لا يصلي يعتزل الناس حتى لا تنقطع بسبب الصفوف، حتى لا تنقطع الصفوف بسببه، وليس فيه دليل على منع الحائض من المكث في المسجد.
في حديث آخر في المسألة اللي هو إن حيضتك ليست في يدك،
هذا يأخذ به كذلك، من يأخذ به أو يستدل به من يستدل به على منعها من اللبث في المسجد، لكن كما ذكرت لكم جمعا بين الأدلة كراهة التنزيه متجهة، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في باب الحيض ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
هذا الحديث استشهدت به قبل قليل، وله قصة وهو أن رجلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز للرجل من زوجه الحائض فأكثر عليه، قال اصنع كل شيء غير النكاح، فأكثر عليه. وكان اليهود وهم جيرانهم بالمدينة يعتزلون الحائض حتى أنهم يجعلون لها شفشا يعني كوخا صغيرا فلا تمس طعامهم طعامهم ولا شرابهم ولا ينومونها، لا ينام معها زوجها. فجعل الله سبحانه وتعالى في شرعنا ما يخالفهم، اصنعوا كل شيء غير النكاح، فالنكاح المراد به هنا الجماع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر من يباشر من أزواجه في حال الحيض، كما جاء ذلك من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهن أجمعين. وسيأتي هذا في كتاب الحيض من صحيح البخاري. فتبين أن الاعتزال، أن اعتزال الحائض المنصوص عليه بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، المقصود به اعتزال الجماع وليس مقصود عزلها بالكلية ومفاصلتها حال الحيض بالكلية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره.
هذه مسألة من ثلاثة فروع. الأول في قلة الحيض، لعل هذا هو الغالب وليس أمرا يعني حتميا ولا قاعدة. الثاني في أكثره، وهذا خلاف عادة النساء، خلاف الغالب في عادة النساء، فإن غالب عادة النساء 6 أيام أو 7. وقد تبتلى المرأة فيعرض عليها ما يعكر عادتها فتكون يوما حيضا ويوما طهرا. والمقصود أنها ما دامت تجد الطهر فهي طاهر، وما دام يأتيها الحيض فهي حائض ولو كان يوما ويوما. وإنما يكون الأمر استحاضة إذا أطبق عليها الدم ولم ينقطع، أو ينقطع انقطاع لا يعد طهرا. وهذا إن شاء الله هذا الأمر سيأتي ضمن القواعد التي نختم بها هذا الباب، ولا أدري هذه الليلة أو في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث:
أقل الطهر بين الحيضتين 13.
أقل الطهر بين الحيضتين، أقول وقع أو ثبت بالتجربة أنه قد يكون الطهر أقل من ذلك. نعم. فقد كان في عهد علي رضي الله عنه أن امرأة مطلقة في شهر أتاها الحيض 3 مرات، فعرض الأمر على القاضي شريح رحمه الله، فقال: يسأل النساء، تسأل النساء. فالعبرة بالأحوال، وأحوال النساء تتغير بتغير المناخ وتغير بنية الجسم، تغير أيضا بين الصحة والمرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال: إنه أمر تعرفه النساء، وفي رواية: أسود يعرف. فما كان عادة فهو حيض، وما عداه إذا رأى الطهر فهو طهر. كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مسألة الاستحاضة والتفصيل الذي هو أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى في القواعد الختامية لهذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60.
وهذا أيضا جريا على العادة، لكن العبرة يعني هذا جريا على الغالب وما اعتاده النساء في الغالب، لكن إذا رأت المرأة بعد 60 الدم فإن كان الذي تعرفه قبل انقطاعه عنها، لأنه قد ينقطع عنها 10 سنين أو أكثر، فإذا رأته تنظر هل هو ما كان يأتيها عادة أو غيره، فإن كان ما يأتيها عادة فهو حيض تقعد فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها إن كانت متزوجة، وإن كان شيء آخر فهو ليس بحيض. وهذا القول يعني هذا القول قرره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو تفصيل جيد، وبه أقول وذلك أن الله عز وجل أطلق: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يحدد سنا ولا زمانا ولا وقتا، يعني لم يحدد السن الذي يأتي فيه ولم يحدد الزمن الذي هو مدته، لم تحدد المدة، فالأمر مرجعه إلى النساء، فمن كانت مؤمنة عاقلة تخاف الله عز وجل فإنها تعرف إن كان ما يأتيها حيض أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
هنا عدة فروع في هذه المسألة، وهي مسألة المبتدئة. المبتدئة هي التي رأت ما يراه النساء من الحيض، سميت بهذا لأنه يبدأها أول مرة في حياتها. فالنساء قسمان: مبتدئة ومعتادة، مبتدئة ومعتادة. الفرع الأول فالمعتادة هي التي تكرر عندها وعرفته، عرفت ما عرفه بنات جنسها، هذه المعتادة، المعتادة هي التي عرفت ما عرفه بنات جنسها. والمبتدئة هي التي لم تره قبل ذلك. هنا ذكر الفرع الأول،
هذه المبتدئة. يقول رحمه الله: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض.
هنا حسبك، هذه المبتدئة لها حالتان، إحداهما أن تراه في وقت يحيض فيه أمثالها، هذا حيض، لكن لا بد من العلامة التي يعرفها النساء، فالبنت الصغيرة عادة تستشير أمها أو أختها التي أكبر منها سنا، أو واحدة تمون عليها، كل واحدة تمون على الأخرى وتدل عليها. الحالة الثانية أن يأتيها في سن لا يأتي لا تح لا 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 تح لا يحيض أم أو لا تحيض أمثالها فيه، هذا ليس بشيء، هذا دم فساد. في الحالة الأولى قرر أولا أنها تجلس ما دام أنه حيض تجلس، فإن انقطع ذكر له حالتان: الحال الأولى أن يكون انقطاعه أقل من يوم وليلة، فهذا ليس بحي، وإن كان أقل من وإن كان يوما وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حي. وهذا بالنسبة للأول فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحيض يأتي النساء ولم يحدد، فالصواب أنها إذا رأت الطهر لأقل من يوم وليلة اغتسلت وصلت، خفف الله عنها. نعم.
فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار
هنا أم أما قوله وكذلك قوله ولم يعبر أكثر الحيض معناه حالتان: إحداهما أن يكون على الغالب كما اعتاده النساء أو يصل إلى 15 يوم فهو حيض، وإن عبر أكثره فهو استحاضة، فهو استحاضة. وهذا في الحقيقة إذا وصل إلى حد الإطباق أن الدم يطبق عليها الشهر كله، هذا استحاضة، وسنتعرف على حكمها بعد إن شاء الله تعالى. وإن كانت الزيادة في حدود يوم يومين أو يزيد ثم ينقطع بعد ذلك فهو من الحيض، لأن الباري جل وعلا أطلق لم يحدد مدة لا للحيض ولا للطهر، وإنما خبر الحق جل وعلا كذلك السنة إنما اقتصر على أنه يصيب المرأة وأنها إذا انقطع عنها تطهر اغتسلت وكانت تفعل ما تفعله الطاهرات. نعم.
قال رحمه الله: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه.
هذا دخول في الاستحاضة، لكن في الحقيقة أنه يحتاج إلى مزيد بسط وتخصيل. وهنا كما سلف قرر أن ما عبر أكثر الحيض كان استحاضة، وهو زاد هنا بأنه لا يمنعها من شيء، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ حتى لا يصيب الدم ثيابها وجسمها، لكن لا بد من أن ينظر في هذه الزيادة، هل هذه الزيادة ينقطع أيام وينقطع؟ فإن كان كذلك فهو حيض لا استحاضة، وعليه أن تغتسل. ثم وإن كان لا ينقطع أو ينقطع ساعات قليلة فهذا معناها أنها تعرضت للاستحاضة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم.
من به سلس البول ومن في معناه.
كذلك سلس البول بعض الناس يصيبه، عافانا الله وإياكم في دنيانا وديننا وآخرتنا، يصيبهم سلس بول، سلس غائط، سلس غير، فهذا حكمه أنه يتوضأ للصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، ويغسل ما تصيب النجاسة من بدن وثيابه، ثم لا يضره بعد ذلك حتى لو تقاطر بوله أو غيره وقت الصلاة لا يضره ذلك، لكن فرضه أن يتوضأ مع دخول الوقت. وقت الجمعة يبدأ مع الزوال. نعم. ولا يبدأ مع الإقامة، لا، مع الزوال، هكذا جميع الصلوات، إذا دخل الوقت وحان الوقت فلا ينظر لما بين الأذان والإقامة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر ف
فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادة النساء.
خلاصة هذا أن المرأة التي تعرف الحيض أول مرة وهي المبتدئة، تعرف الحيض أول مرة وهي التي مبتدئة، فهذه تعمل على الشهر الثالث، فقد يأتيها في الشهر الأول 10 أيام، وفي الثاني 3 أيام، وفي الثالث 7 أيام. فإذا أتاها بعد في الشهر الرابع على 7 والـ10 أخذت به، أصبحت تعرف عادتها. وثم دخل الشيخ رحمه الله تعالى في أحوال النساء من حيث الحيضة والاستحاضة، وهذا يستدعينا كما قلت لكم إلى قواعد عرفناها بقدر ما آتنا الله سبحانه وتعالى من فهم الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة. فالقاعدة الأولى في الفرق بين الحيض والاستحاضة، فالحيض فيفرق بينهم بأمور. الحيض له مدة معلومة تعرفها المرأة، له مدة معلومة، والغالب 6 أيام أو 7، والاستحاضة ليست لها مدة معلومة. ثانيا، الحيض يأتي المرأة بمقتضى الجبلة والطبيعة، ولهذا يسمى عرفا العادة، وبعضهم يسميه الدورة الشهرية. والإشارة إلى أنه يأتي المرأة بمقتضى الجبلة والطبيعة في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت وهي محرمة، أتاها وهي تبكي، قال: إن ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. الأمر أو وجه الثالث أن الحيض يمنع من أمور، وقد ذكرنا لكم ما يترجح بالدليل، والاستحاضة لا تمنع شيئا، لا تمنع شيئا، فلا تمنع لا من صلاة ولا من صيام ولا من طواف ولا من اتيان زوجها إياها، يعني من الجماع لا تمنع منه. ولهذا يسمى الحيض المانع عرفا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أقسام الناس في هذا الباب، أقسام النساء في هذا الباب، أقسام النساء في هذا الباب. تنقسم النساء في هذا الباب إلى معتادة ومستحاضة. فالمعتادة أيضا قسمان: معتادة ليس فيها ما يعكرها، يعني لم يعرض لها ما يعكر عادتها، معتادة سليمة، نقول معتادة سليمة، وهي التي لم يعرض لها ما يعكر عليها عادتها ولم يشوش عليها فيها، هذه تسمى المعتادة السليمة. المستحاضة ثلاثة أقسام: مستحاضة معتادة، ومستحاضة مميزة، ومستحاضة متحيرة. فالمستحاضة المعتادة هي التي كانت سليمة وكانت عادتها منتظمة، ثم طرأ لها ما يعكر عليها عادتها، لكنها تعرفها، تعرفها بداية ونهاية، استقر وضعها سنين حتى أصابها ما يصيبها. فهذه حكمها أنها إذا أقبلت عادتها قعدت، وإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، ولزمها الوضوء لكل صلاة. الثانية المميزة، وهي التي عندها فقه تعرف ما هو حيض وما هو غير ذلك، ما هو حيض وما هو غير ذلك، فهذه تعمل على التمييز، فتقعد حال الحيض وتصلي وتؤدي عبادة الله عز وجل، وتؤدي العبادات، تؤدي العبادات التي يشترط لها الطهارة فيما تراه طهرا، فيما تراه طهرا. المتحيرة، هذه المتحيرة لها حالتان: إحداهما أن يفجأها الأمر أول مرة، أول حياتها يفجأها الأمر فيتعكر عليها الحال، وليست لم تعرف لها عادة، والتمييز الأمر مختلف عليها فلا تميز، فهذه متحيرة. الثانية من كانت لها عادة أو تمييز لكن الأمر اختلط عليها، قد تكون نسيت العادة، التمييز كذلك لا تستطيع أن تميز. إذن عرفتم أنها قسمة، قسم تحيرت لأن نسيت العادة من إطباق الدم عليها، شوش عليها فنسل، والتمييز كذلك الثانية، التمييز لم تعد تميز، لأن قد يأتيها ساعة وساعة، يعني يكلف الله نفسا وسعا، ساعة طهر وساعة حيض وساعة، هذا فيها غاية المشقة، يعني تحتاج أن تغتسل في النهار كم مرة؟ خمس مرات، ست مرات في الليل، هذا لا يكلف، لم يكلف الله. فهذه ماذا تصنع؟ هنا تجلس غالب عادات النساء ستة أيام أو سبعة، ثم تغتسل إذا انتهت هذه المدة، وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، فإذا انتهت المدة هذه، إذا انتهت مدته هذا ما عليها، تكون طاهرة. نعم، ثم بعد ذلك تعود إذا انتهت العادة التي هي أحلناها، التي أحيلت إليها لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها: تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، وذلك غالب عادة النساء. هذه أحوال النساء في هذا الباب، فعلموا نساءكم فإنهن أمانة في أعناقكم. لعلها القاعدة الثالثة كذي شيء، القاعدة الثالثة: ما يجب على المستحاضة، وأنا خصصتها بهذا لأن صاحبة العادة السليمة أمرها واضح، يجب عليها أمران. الأمر الأول الاغتسال لرفع هذا الحدث، والأمر الثاني الوضوء بكل صلاة، وإن شق عليها فعل كل صلاة في وقتها جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر على الترتيب، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء إذا شق عليها ذلك. طيب، ويسن لها مندوب في حقها وليس واجبا الغسل، أو نقول تكرار الغسل، الغسل تكرار الغسل. وكيف تصنع في ذلك؟ تكرار الغسل يوميا، إحداها أن تغتسل لكل صلاة كما كانت تصنع أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، فإنها استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، وكانت هي بطيب نفس رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة. يعني كم مرة تغتسل في اليوم؟ خمس مرات تغتسل 5 مرات، هذا لا يجب عليها لأن أم حبيبة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأغسال 5، وإنما أمرها أن تغتسل حال انقضاء عادتها. ثانيا، الغسل جمع 3 أغسال في اليوم، 3 أغسال في اليوم. كيف ذلك؟ كيف تتصورون؟ تمام، إذن غسل لصلاة الصبح، وغسل للجمع بين الظهر والعصر، وغسل للجمع بين المغرب والعشاء، هذان مستحبان، والواجب عليها ما ترفع به الحدث. الحمد لله.
قال رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
وهذا هذه المسألة محل خلاف، وهي وما ذكره المصنف رحمه الله منصوص عليه عند أحمد وغيره، وبه قال بعض الصحابة وبعض التابعين أن الحامل لا تحيض، فما تراه أثناء الحمل قالوا له حالتان، إحداهما أن تراه قبل الولادة بيوم أو يومين كما هو معتاد، فهذا نفاس تجلس فيه، وما تراه أثناء الحمل وهو بعيد فهذا دم فساد. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أظنه على هذا، لأنه استدل على عدم وقوع طلاق الحائض أو من حدث لها جماع في طهر، قال لا يقع في هاتين الحالتين، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وقد طلق زوجه وهي حائض، قال ثم طلقها إن شئت طاهرا أو حاملا. قال فعطف الحمل على الطهر يدل على أن الحمل ليس محل حيض. وقال بعضهم: ما تراه أثناء الحمل من الدم المعروف فهو حيض. ويعجبني تفصيل وقعت عليه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال إن كانت ما تراه يعني الحامل هو المعروف من دم الحي فهو حي، وإن كان غير ذلك فهو ليس بشيء. هذا التفصيل به نقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال: لماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجه في حال حمل أو في حال طهر. الشاهد في حال الحمل، قالوا لأن الحمل تنتهي بوضعه العد، تنتهي بوضعه العدة، فهنا الحيض لا يؤثر. لو حدث الحيض أثناء الحمل لا يؤثر، وإنما تنتهي العدة بماذا؟ بالحمل. فهو إذن من طلق زوجه وهي حامل طلقها لعدتها، طلقها لعدتها، والعلم عنده. نعم.
قوله إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، يعني هل النفاس يكون قبل الولادة؟
لا، كأنه من التنفيس عنها، والله أعلم في هذه الحالة، تخفيف أو شيء من هذا، والله أعلم. نعم.
باب النفاس،
يعني هو يلحق بالنفاس. نعم. هي لا تسمى نفاسة حتى تلي. نعم.
باب النفاس.
هذه نعم.
قال رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
هذا الظاهر واضح، لكن قوله فيما يحل معلوم أنه يبيح للرجل مباشرة المباشرة، يبيح لها المباشرة، هذه تباح بنفس في الحيض. كذلك قراءة القرآن على الراجح. نعم. ويسقط ماذا؟ يسقط عنها قضاء الصلاة. نعم، هذا يسقط عنها. نعم.
فيما يحرم؟
فيما يحرم معروف أنه يحرم، يعني الأحكام التي تحرم على الحائض تكون على النفساء، وقد مرت. نعم.
وفيما يجب؟
هو ماذا يجب؟ يجب به أمور، منها نهاية العدة، انتهت عدتها إذا في حق من طلقت حاملا، إذا وضعت انتهت عدتها. فإن كان الطلاق بائنا لا سبيل لزوجها الرجوع إليها إلا بعد نكاح آخر، بعد زوج آخر، بعد نكاح صحيح من زوج آخر، ويشترط الدخول هو أن يأتيها يجامعها. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
هذا حديث أم سلمة في السنن، قالت كانت النساء تقعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وأقله لا حد له. فهنا مسألة، وهي أن من النفس من النساء في حال النفاس من ترى الطهر أياما وتستنقي فتغتسل وتصلي ثم يعاودها، فماذا تصنع؟ نقول إن كانت هذه المعاودة في 40 فهو من النفاس تقعد، وإن كانت بعد 40 فله حالتان، إحداهما أن يكون دم الحيض المعروف فهذا من عادتها، والأخرى أن يكون ليس هو المعروف عندها ألوان أخرى فهذا دم فساد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
وهذا ما وضح له الآن إن شاء الله تعالى. انتهى الباب؟
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بعض الأسئلة شيخنا.
ها.
يقول السائل: رجل يأتيه قطرات بعد الانتهاء من قضاء الحاجة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ماذا يفعل؟
هذا في الغالب لا يسلم منه أحد، فإذا اجتهد ويوصى بأن لا يفعل أشياء كان يعصر نفسه، لا، وإنما يترك الأمر على الطبيعة، يرش فإذا غلبه اغتسل تتوضا واستنجى وتوضا ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى.
ماذا تفعل من كانت متحيره وهي التي جاءها اول مره ولا تعرف لنفسها عاده؟
هذا بيناه، تقعد غالب عاده النساء 6 أيام أو 7.
سائل يقول: ما حكم جمع صلاه الجمعه مع العصر للمسافر؟
هذه مساله شائكه والخلاف فيها قوي بين علمائنا وأئمتنا، وذلك يستدعي منا ما يأتي. أولا، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفره حتى نقول يجمع العصر مع الجمعة أو لا يجمع، يعني ما صلى الجمعة في سفر أبدا، لأنه لو صلى الجمعة في سفر حلت المشكلة. وعندنا هذه ليست مشكلة لكن على سبيل الفرض. ثانيا، المحققون من أهل العلم من أئمة السنة وغيرهم أن المسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أجزأته عن صلاة الظهر، هي بدل منها، ولا يصلي الظهر. ومن صلى الظهر يعني صلى أعاد ظهرا بعد الجمعة فهذا مبتدع ضال. ثالثا، الرخصة في الجمع ما الحكمة منها؟ الحكمة منها دفع الحرج والمشقة، أليس كذلك؟ دفع الحرج والمشقة. فالذي خرج غادر قريته ونزل عند قوم ليصلي معهم الجمعة ولم يقيم سيرتحل، أليس في وقوفه بعد ساعات حرج ومشقة عليه؟ الجواب بلى، في حرج ومشقة. أمر آخر نضيفه إلى هذا، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل في الصحيحين، لا أظنه في الصحيح، في صحيح البخاري متأكد منه، لكن هل هو متفق عليه أو لا أنا في شك من هذا. في صحيح البخاري أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا وسبعا بلا خوف ولا مطر. كيف تتصورون كيف 8 و7؟
الظهر والعصر،
الظهر والعصر هذه 8 ركعات،
والمغرب مع
العشاء 7 ركعات. فهمتم هذا؟ سئل ابن عباس رضي الله عنه، سأله سعيد بن جبير رحمه الله، قال: حتى لا يحرج أمته. إذن الخلاصة، نحن نرى جمع العصر مع الجمعة للمسافر مع الجمعة جمع تقديم.
الله،
فهمتم حجتنا؟ بارك الله فيكم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.